بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال الإمام رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين ويرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما يتعلق ببعض المسائل الفرعية التي يذكرها الأئمة في مسائل الاعتقاد ويدرجونها في ثناياها ويخللون إياها، هذه المسائل لوجود خلاف عند بعض أهل البدع يشيرون أمثال هذه المسائل فتكون علما عليه، كما يدخل الأئمة ما يتعلق بمسألة المسعى الخفين لمخالفة الرافضة في ذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بالصلاة خلف الإمام البر والفاجر والقتال معه وغير ذلك من المسائل التي لا تندرج ضمن مسائل العقائد، مسائل العقائد، وذلك لاجتهادها حتى يكون ثمة معرفة لما ظهر من منهج أهل الابتداع والضلال وبين أهل الإسلام، وذلك من العلامات والدلائل الفارقة بين أهل الحق وأهل الباطل ليهتدي الإنسان بذلك على ما وراءها. نعم.
قال رحمه الله: ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرا. ويرون جهاد الكفرة معهم،
هنا يقول ويرون جهاد الكفرة معهم، يعني أن الإمام إذا كان ظالما أو فاسقا ومهما بلغ ظلمه ما لم يقع في الكفر فإنه يقاتل معه، قال قتال الكفرة، يعني أنه مسلم. أما إذا كان كافرا وفي ذاته لا يجوز للإنسان أن يقاتل معه، لأن قتاله خلف إمام كافر قتال جاهلية، قتال جاهلية، لا يجوز للإنسان أن يقاتل معه على الإطلاق. والقتال على نوعين، والجهاد على نوعين: جهاد دفع وجهاد طهر. جهاد الدفع لا يشترط له نية وإنما تحقق المقصد مجردا، وأما جهاد الطلب فهو الذي تطلب له النية وتشترط له الشروط المشهورة مما يتكلم فيه العلماء في مسائل الجهاد. ولهذا نقول إن الإنسان إذا دافع عن ماله أو عرضه أو دمه فإنه لا يشترط لذلك أن ينوي ذلك أنه لله حتى يكون صادقا، بل لو أنه دفع عن عرضه مجردا من غير استخبار نية وقتل لكان شهيدا، بخلاف قتال الطلب وجهاد الطلب. جهاد الطلب لا بد فيه من نية. جاء في السنن من حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. هذا جهاد الدفع لا يشترط له نية، ما دمت أن تدافع عن المال وتدافع عن الدم وتدافع عن العرض فأنت شهيد لمجرد وجود ذلك. أما جهاد الطلب كما جاء في الصحيح، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، ورجل يقاتل حمية، ورجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مع أنه ذكر الرجل يقاتل للمغنم يعني لأجل المال، وفي ذاك قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، لأن الذي يقاتل لكسب المال طلبا قاتل لغير الله فميتته ميتة جاهلية، ميتة جاهلية. ولهذا نقول إن قتال الدفع لا يشترط له نية، وأما جهاد الطلب فتطلب له نية إعلاء كلمة الله، والذي يقتل دفاعا عن دمه وعرضه فهو شهيد ولو لم يتحقق فيه الإخلاص ويطرأ عليه. ولهذا جاء عند النسائي وغيره من حديث قابوس بن أبي المخالف عن أبيه أنه قال: جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يجيني يريد أن يأخذ مالي، فقال: لا تعطيه مالك، قال: فإن غلبني، قال: فاستوصل بمن حولك من المسلمين. قال إن لم يكن حولي أحد قال استرسل بالسلطان. قال إن السلطان عني. قال قاتل دون مالك حتى تدفع عن مالك أو تقتل وتكون بشهداء الآخرة. لهذا نقول إن في مسألة الدفع يختلف. ولهذا إذا وجدت أمة تدافع عن عرضها تبقى ولو كانت فاسقة أو لو كانت كافرة تنصر. إذا كان لديك جار نصراني أو جار فاسق أو جار يهودي أو غير ذلك صال عليه صائم يريد أن ينتهك عرضه أو أن يستبيح ماله فاستنصر بك وجب عليك النصر أو لم يجب عليك؟ وهل تبحث عن نية تقول أنت تنوي أو لا تنوي؟ لا تبحث عن نية بل قم بنصره لأنه مظلوم ويدفع عن ظلمه. بخلاف لو جاءك وقال إني أريد أن أقاتل أناسا هل تأتي وتقاتل معه؟ لا لأنه بتقاتل لابد فيه من تحقق على كلمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن إخواننا في سوريا يدافعون عن أعراضهم ودمائهم ويدافعون عن أموالهم التي استبيحت باستباحات متنوعة بشعة. ولهذا نقول يعانون على اختلاف أحوالهم يعانون على اختلاف أحوالهم بخلاف لو كانوا صفا يريدون أن يطلبوا عدوا حينئذ نبحث مسألة إعلاء كلمة الله ومن يريد تحقيقها نعم.
قال رحمه الله ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح ولا يرون الخروج عليهم من السيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور.
وذلك أن الدعاء للحاكم بالصلاح في ذلك صلاح أقواله وأفعاله صلاح الناس. فإنه إذا قال أو فعل اهتسى واقتدى به الناس. إن صلح صلحه الغالب وإن فسد فسده. ولهذا يدعى لهم بالصلاح والهداية ولا يدعى لهم بمزيد فساد لأن في فسادهم ضلال. وهذا الدعاء يختلف العلماء في مواضعه. ولا يعرف الدعاء للأئمة في خطب الجمعة لدى السلف لم يكن ذلك معروفا. وقد ذكر الشافعي رحمه الله عطى في كتاب الأم أن هذا محدث ويشهد بعض الفقهاء في أن الدعاء للأئمة هذا من الأمور المشروعة. وعلى هذا في موضع دعاء يدعو الإنسان فيه سواء كان ذلك في الجمعة أو كان ذلك في المجالس العامة أو كان ذلك في دعاء الإنسان في سجوده ونحو ذلك. ولكن نقول إن مواضع الأدعية المشروعة يدعو فيها الإنسان بلا إفراط ولا تفريط. فإن كثيرا من الأدعية التي يدعو فيها الإنسان تخرج عن كونها دعاء وطلب الإصلاح إلى كونها مدح تتضمن معاني المدح. فالإنسان حينئذ يستجلب إصلاحا وصلاحا لا يستجلب مدحا ورفعا. نعم.
قال رحمه الله ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول
الله. والفئة الباغية التي تبغي على إمام المسلمين نقول إذا كان الإمام مسلما وخرج عليه الفئة فإنها تقاتل باعتبار أنها باغية. وإذا خرج خارج من المسلمين على إمام ليس من المسلمين فإنه لا يذاد عنه نقل ابن قاسم عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال إذا خرج خارج على إمام صالح كعمر بن عبد العزيز يقاتل معه وإذا خرج خارج على غيره فيترك ظالم سلطه الله على ظالم ثم ينتقم الله منهما. ولهذا نقول إنه يدعى لأئمة الإسلام مهما بلغوا ظلم بالصلاة ويقاتل إذا خرج عليهم خارج من الناس فيقاتل باعتبار أن هؤلاء فئة قد بغوا على إمام المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافة.
وهذا تقدم الإشارة إليه في منزلة منزلة الصحابة وحقوقهم على هذه الأمة بحبهم لحب النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وكذلك لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولتمكينهم له مدلوه بالمال ومدلوه بالنفس، ومن لم يكن لديه مال ولم يكن لديه قوة وقدرة وجاء، فيكفي في ذلك أنه أمد النبي صلى الله عليه وسلم عددا، فتكثير السواد حول النبي حينما يأتيه أمراء القبائل أو يأتيه رسول الملوك أو يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه سواد عظيم، وجود هؤلاء ولو رقم له منزلة عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره بوجوده، يمكن الله عز وجل لهذا الدين العظيم. لهذا هؤلاء كانوا قواعد لثبات الدين ورسوخه وتمامه، ثم بعد ذلك ليوعيهم الدشائر، يحبونه وحبهم إيمان، ويبغض من يبغضهم، ويسب من سبه، ويحذر منه. وسب السب للصحابة عليهم رضوان الله على ما تقدم تفصيله وكذلك أيضا بيانه، يترضى عنهم عند ذكرهم، ويدعى لهم وتذكر مناقبهم بحسب الحال. إذا وجد من يطعن به بعينه من الصحابة في زمن من الأزمنة تذكر المناقب. إذا وجدنا أحد الصحابة في زمن من الأزمنة ظهر الطعن فيه وذكر مساليبه، نكثر من ذكر فضله ومنزلته حتى تستوي الكفة، تظهر المعادلة الحسنة، ويظهر ما غيبه الناس من فضله. فإن ذكر المساوئ أو الأخطاء أو الزل الذي يطلع على الإنسان صح ذلك أو لم يصح، وإظهاره للناس يوقظ صدور الناس على الذي يذكرونه، فيذكر في مقابل ذلك الفضل وجلالة القدر وعلو المنزلة وغير ذلك، حتى يعرف الناس العدل والإنصاف في هذا الباب. والأصل في ذلك أنه يذكر على سبيل الإجمال فضل الصحابة، ويتميزون بذكر الفضل بحسب منزلتهم: الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب ثم العشرة المبشرون بالجنة، يذكرون ويستوي في ذلك من جهة الفضل فضلهم بذكر المناقب، أعلاهم في ذلك على ما تقدم ترتيبه، إلا إذا وجد الحاكم بذكر واحد منهم أو من غيرهم أكثر الناس عليه بذكر الأخطاء أو الزلات أو الاستنقاص نحو ذلك، كحال معاوية عليه رضوان الله تعالى. إذا وجد في زمن لا حرج من الإكثار من ذكره وذكر مناقبه والتأليف في ذلك والرد على أهل الأهواء، ولو غلب في زمن أو في حقبة ذكر فضله أكثر من فضل غيره. لماذا؟ لأن الحاجة قائمة في ذلك دفاعا عنه وذبا عن عرضه. كذلك أيضا ممن يطعن في عائشة عليها ورغم أم المؤمنين وغيرها من أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنظر المناقب ولو أكثر من غيره من هو أفضل منه، وذلك ليظهر ما يخفيه أهل الابتداء حتى لا ينطل ذلك على عامة الناس.
قال رحمه الله: وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن
أمهات المؤمنين، أخذناه من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سمينا بأمهات المؤمنين إلا لأن النبي أبو المؤمنين، ولهذا الله عز وجل يقول: وأزواجه أمهاتهم، جاء في قراءة أبي بن كعب قال: وهو أبوه. لماذا تسمى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بأمهات المؤمنين ولا يسمى النبي عليه الصلاة والسلام بلقب علم عليه بأنه أبو المؤمنين؟ لأن أعلى الألقاب لهن هو أم المؤمنين، وأعلى الألقاب للنبي عليه الصلاة والسلام لقب النبوة أم لقب الأبوة؟ لقب النبوة. ولهذا لا يسوء ولا يجوز أن يجعل ذلك لقبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، وإنما يذكر على سبيل الاعتراف. لماذا؟ لأن ذلك يفوت اللفظ الأعظم والأشرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظ النبوة، فنقول رسول الله ونبي الله. أما أمهات المؤمنين لما كان أشرف الألقاب لهن ولقب أمهات المؤمنين، فنقول أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة وأم المؤمنين حفصة وهكذا، وعلى سبيل الإجمال نقول أمهات المؤمنين.
قال رحمه الله: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذا عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه.
ولهذا يقول العلماء أن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل إلى طاعة عليه أن يحدث مثلها شكرا لله سبحانه وتعالى على ذلك التوفيق. فأعظم نعمة الإسلام ونعمة الطاعة نعمة الدين، ولهذا الله عز وجل سماها نعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله. ما هي نعمة الله؟ نعمة الله أن حولكم من الكفر إلى الإسلام، من المعصية إلى الطاعة، من الشر إلى الخير. هذه نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يتذكرها، يتذكر حاله قبل ذلك زمن التفريط، فيحمد الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه، وينبغي أن يحدث لكل طاعة طاعة حتى يستديم الطاعة ويثبت على ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل آمنت بالله فاستقم. يعني لا يكفي الإنسان أن يظهر من الإيمان مجردا، بل ينبغي الاستقامة حتى لا تطرأ عليه منيته وهو في حال بعد عن منهج الاستقامة فيفتن له على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث سهل: إنما الأعمال بالخواتيم.
قال: إذا عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتدي له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، في آيات سواها. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخر.
الله سبحانه وتعالى يقدر للكون آجال، يقدر أجلا عاما وأجلا خاصا. أجلا عاما لعموم الكون أو الأمم أو الجماعات والقبائل أو الشعوب أو الدول، هذا الأجل العام. أما الأجل الخاص فهو آجال الأفراد، آجال الأعيان، آجال فلان وفلان، وآجال المخلوق الفلاني أو الذرة الفلانية أو القطرة الفلانية أو ورقة الشجر الفلانية أو نحو ذلك، فلها آجال. أما الآجال العامة فهي آجال الدول التي تمر ثم بعد ذلك تزول، ويندرج في ذلك خلق آجال خاصة ذهبت ثم بدأت هذه الأمور تضع حتى زالت عن منهج، حتى زالت بكاملها، وأصبح ذلك بتقدير الله عز وجل لا يخرج الإنسان عنه، ولا تخرج الأمم ولا الشعوب ولا الدول ولا القبائل عنه قيد لحظة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين
وأنها أجال مضروبة لا يعلم أحد مهما بلغ فضله أجلا، ولا أفضل في الخلق من محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يعلم الأجل، ولكن قد يعلم القرب والدنو. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر بدنو أجله، ولكن النفوس لا تعلم متى الأجال، ولا تعلم بأي أرض تموت، لأي بقعة من الأرض أن يأخذ الله عز وجل نفس الإنسان. وهذه من الأصول التي يعتقدها أهل السنة، يطرا على ذلك جملة من الفروع ما يتعلق بالتطبب والاستشفاء وغير ذلك، هل هي من الأمور المستحبة وليس المستحبة، وتفصيل العلماء في هذا مما هذا ليس محل بحثه.
قال رحمه الله: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استنزالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل:
وذلك أن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما من شيء إلا هو الله عز وجل خالقه سبحانه وتعالى. ومن ذلك الجن خلقهم الله عز وجل يوسوسون لعباد الله سبحانه وتعالى، وخلقهم الله عز وجل لحكمة ليكمل في ذلك الابتلاء والامتحان، ويميز الله عز وجل على الصدق والإيمان. ولهذا نقول إن أعداء الإنسان ثلاثة: عدوه الأول نفسه الأمارة بالسوء، عدوه الثاني شياطين الجن الثالث شياطين الإنس. وهؤلاء الثلاثة إذا توقع منهم الإنسان وحده وفق وسدد، وإذا أمن مكره ظل وزاغ بحسب أمنه وبحسب بعده عن الحق.
قال رحمه الله: وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصب من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم، إلى آخر الآيات. ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد.
والسحر في ذاته يؤمن بوجوده وتحققه، وإنما سمي سحرا بخفائه، ولهذا يسمى السحر بالسحر بخفاء الإنسان فيه، فإذا أراد الإنسان أن يسير أو أراد أن يستخفي عن غيره سار فيه فسمي سحرا. كذلك أيضا يسمى السحر وهو نحر المرأة لأنها تخفي. ولهذا جاء في صحيح عائشة عليها الغربة تقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. فأخبر بذلك هذا الوضع الذي يخفى، فما خفيه يسمى سحرا أو سحرا. والسحر سمي بهذا من هذا الاشتقاء من جهة الأصل، وذلك لخفائه وعدم إدراك الإنسان لحقيقته، ولكنه يرى ويلمس آثاره، يلمس آثار ذلك السحر عليه أو على غيره.
قال رحمه الله: ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد.
وأهل السنة يؤمنون بالسحر وجوده، ويؤمنون أيضا بكون الساحر كافر باعتبار أنه لا يتحصل لأمثال هذه الأشياء إلا عبر وسائل وعتبات الكفر، ويؤمنون بأن للسحر حقيقة وأنه ليس تخيلات مجردة، له حقيقة، ليس التخيلات تطرأ على الإنسان. التخيلات التي تطرأ على الإنسان كحال الأحلام التي يراها الإنسان في المنام، متناقضة وعجيبة وليس لها تركيب في الكون مثلا، فهذه شبيهة بمن يقول إن السحر ليس له حقيقة وإنما هو تخيلات. على هذا ما يطرأ على الإنسان في ذهنه في منامه مما يرى مما يصعب عليه تصديقه في الواقع أنه يكون هذا من السحر، بل نقول إن للسحر حقيقة وله خيال.
قال رحمه الله: وإذا وصف ما يكفر به الستيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه فإن عاد عزر، وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه.
وقد جاء في ذلك جملة من الحديث: حد الساحر ضربة بالسيف، وعلى حديث هذا في ضعف، لكن جاء عن عمر بن الخطاب وجاء عن حفصة وجاء عن ابن عمر في قتل الساحر.